Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
وقفت لوريت على الكورنيش قبل صخرة الروش ببيروت. تأملت البحر من الحفة العالية. شافت الموج عم يضرب بالصخر. حست بالهواء عم يلعب بفستانها. أخذت نفس عميق وببالها في مليون لحن عم بيرن. أخذت خطوة لقدام لصارت على طرف الحفة بالضبط وقررت تنط. رح أحرق لكم القصة. بهيداك نهار بسنة 1938 لوريت ما انتحرت بس خلقت باسم جديد، نهاوند.
لما
مرحبا فيكم ببودكاست دومتك لمعازف ومنصة صوت. أنا رنا داوود وبهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابت لهم وجعة راس بحياتهم بس أنتجت لنا مخزون موسيقي منروق في راسنا. الحلقة الأولى من هالسلسلة منتعرف على نهاوند من خلال قصة كتبتها نور عز الدين لمعازف ورح نرويها نيابة عنا. جربنا ننفض الغبرة عن المعلومات المتاحة، وإذا برأيكم غفلنا عن أي تفصيل خبرونا شو بيشدكن أكتر لسيرة هالفنانة من خلال تعليقاتكن على مواقع التواصل.
نهاوند أسموني بمقام نسبوني على عرش وضعوني فعاد ونسيوني. سافرت وأحببت وبكيت حتى شاب شعري.
قصة المطر بنهاوند كانت مخباية عني لحد ما رفيقي بعت لي رابط أغنية لإلها، سمعتها وعجبتني. حبيت أفهم مين صاحبة هالصوت فبلشت فتش عنها على الإنترنت. الحقيقة ما لقيت شي حرزين عن نهاوند فاستغربت. قضيت ساعات عم جمع أغانيها من هون وهنيك. كل اللي قدرت أعرفه أنها لبنانية واسمها الحقيقي لوريت كيروز. ماتت بال2014 وقت ما تقريبا كان عمرها 90 سنة. صراحة في مصادر بتقول أنه اسمها كان لارا ومحلات تانية بتقول لورا، وما في مصدر يثبت أي هو الاسم الصح. حسيت أنه أغلب اللي انكتب عنها بالصحافة إشاعات. القصص عن حياتها الفنية كأنه متضاربة وفيها فراغات. كل ما صرت أسمع أغانيها أكتر وكل ما بحبشت أكتر زادت قناعتي أنه مستحيل نهاوند ما يكون وراها قصة. بما أني مهووسة بالموسيقى العربية القديمة قررت لاقي قصتها بنفسي. الشيء الوحيد المشترك بمعظم الأخبار عن نهاوند كان اسم الكنيسة يلي صلوا فيها عروحة، اسمها كنيسة مار سمعان العمودة الموجودة بضيعتها يحشوش بجبل لبنان. قلت بركي الكنيسة بتكون مفتاح القصة ورحت على يحشوش مع صديقي. بعد مشوار شي ساعة وشوي من بيروت بالسيارة وصلنا على ساحة الضيعة بالجبل. التقيت بأطفال بساحة الكنيسة وسألتهم إذا سمعين باسم لوريت كيروز. صراحة إنه ضلوا مبلمين لحد ما قلت إنه كانت مغنية وكانت مشهورة باسم نهواند. قالوا إنه سمعوا عنا من أهليهم بس ما بيعرفوا عنا شي. دلوني على رجال كبير عم يفوت على الكنيسة وقالوا لي روحي عند عمو طانيوس هو أكيد بيعرفها. كان مبين على العم طانيوس إنه بالثمانينات من عمره وكأنه سمعه ضعيف. كان واضح إنه طول لشافني، يعني بعد محاولات عديدة وبعد ما سمع اسم نهواند طلع فيي وصفن وقال لي إيه نهواند طبعاً بعرفها، هي كانت رفيقتي كانت ترتل هون. غمض عيونك بتسمعي صدى صوتها وابتسم. دلني على الحي اللي عائلتها ساكنة فيه وقال لي إنه بس هن بيعرفوا قصته. أخذني المشوار شي تلت ساعة وأنا ضايع وعم بسأل. كل حدا التقيت فيه صار يستغرب إنه ليش عم دور على مرة جار عليها الزمن وتوفت بهدوء بدون لا كاميرات ولا اهتمام إعلامي. حتى في حدا سألني إنه معقول صوت نهواند مستاهل هالمشوار من بيروت؟ وصلنا عند قرايب لوريت. فتحت لي الباب مرة بالخمسينات وتمعنت فيي. أول شي ما تجاوبت معي لحد ما قلت اسم نهواند. ضو عيونها وعيتت لكل الموجودين بالبيت. قعدنا بجلسة لطيفة مع أهل وجيران نهواند. ضلينا قاعدين لبعد الغروب. كأنه رجعوا هيك مثل أطفال قد ما تحمسوا. صاروا يخبروني عن نهواند وعن صوتها بالكنيسة بالأعياد وبالأعراس. فرجوني فيديو إلها بآخر أيامها بتغني فيه يا فجر لما تطل. كانت لحالة على كرسي بلاستيك بمقوى عجز تسجيل ببكي
غريب والله غريب وانت لبين حي بدنيا الألم والروح بجندان.
حكولي كتير قصص وحوادث ومصايب وأنا معجوقة، يعني بدي أتذكر من هون وأسمع من هون وأخذ ملاحظات من هون. بس قصة واحدة أكتر من غيرها علقت ببالي وهي قصة لوريت كيروز على الكورنيش لما حاولت تنتحر. كانت بدها تنط بوجه صخرة الروش ببيروت، شافة زلمة مارق على الكورنيش وركض صوبها ومسكها ليمنعها تنتحر. ما بعرف إذا كانت مصممة على الانتحار فعلاً ولا كانت كأنه بتستغيث بحدا لحتى ينقذها من موت تاني، يعني ما بنعرف شو صار بالضبط. مهم إنه الزلمة روقها وحكي معه، بعدين رجعها على البيت بيحشوش وسلمها لأهلها. كان طلبه الوحيد لإلهم إنه يخلوها تغني. هيدا طبعاً ما كان طلب سهل لأنه نهواند كانت بلشت تغني فعلاً، وكرمال هيك كانت تنزل على بيروت من الأساس. هي بالحقيقة بلشت تغني كان عمرها 14 وكانت بعدها بتضيع بوقتها. كانت تهرب من المدرسة وتنزل على بيروت بتياب المدرسة لتوصل على الإذاعة اللبنانية. هنيك كان في مذيع اسمه غنطوس الرامي، بس لما سمعها قرر إنه هالبنت لازم تطلع على الراديو. غيروا لها اسمها ليحموها من أهلها وسموها نهواند لأنه المقام اللي صوتها بينسجم معه أكتر شيء على نفس الاسم.
تعالى الورد بينادي والكل عليه، تعالى ويشتري وهادي وقطب بإيديه.
ولا مرة انلقطت هي ونازلة على بيروت، بس أهلها كانوا يميزوا صوتها لما يسمعوه على الراديو ويضربوها. كانوا يضربوها عشان يوقفوها عن الغنى، حجتهم بالتعنيف أنه كان بدهم مصلحتها. يمكن اللي كانت عم بتقوله نهواند بمحاولة الانتحار إنه هي مستعدة تضحي بحياتها كلها كرمال تغني، وهيدا بالضبط اللي عملته مثل ما رح نشوف بعدين. المهم بعد هالقصة قال كيروز انحطوا تحت الأمر الواقع إنه بنته لوريت بدها تغني. قرروا يمشوا مع الموضوع ونقلوا من ضيعتهم يحشوش على بيروت. نهاوند كان عنده عم كفيف ساكن مع أهله بالبيت. من وقته وطالع صار كل ما بدها تروح على الإذاعة تنطره هو يوصلها وينطرها لتخلص. ببيروت زاد طموح نهاوند وتصميمها، خاصة بعد ما تعرفت على جارهم الجديد عيسى النحاس. كانت شغلته يدبر أزياء للمطربين بمسرح تياترو الكبير، أهم مسرح ببيروت بهيداك الوقت، بالثلاثينات والأربعينات عم نحكي. اشتغلت فيه نهاوند، طوشت له راسه نهاوند وما تركته لحد ما أنعته ياخدها على المسرح، وفعلا أخدها وغنت ميجانا قدام مجموعة من الملحنين والفنانين اللي كانوا يشتغلوا بتياترو. قرايبها بيقولوا إنه الناس وقفوا لها من قد ما انعجبوا بصوت هالصبية الصغيرة.
أنا عصفورة في قلبي وادي أي مكان في الدنيا بلادي، أنا عصفورة في قلبي وادي أي مكان في الدنيا بلادي.
بعدها إجاها عرضها الأول من الملحن يوسف صالح وغنت معه أول غنية خاصة لإلها، غنية يا عصفورة. الأغنية بلحن البطيء والهادي نسبياً كانت مختلفة عن قوة وسرعة الأغاني الجبلية بوقتها، كانت كتير مناسبة للتحولات اللي كانت بتمر فيها الأغنية اللبنانية بأواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات. بمنتصف الثلاثينات كانت الألحان اللبنانية عم تاخد شكل جديد، اتطورت الموسيقى الفولكلورية اللبنانية بعد ما كانت محصورة بكلمات أبناء الضيعة الجبلية، خاصة الفلاحين اللي كانوا يغنوا بصوت قوي، يعني تخيلوا مثلا صوت نجوى كرم. بعدين بلشت تتغير هالألحان وتاخد قالب معاصر أكتر ببداية الأربعينات. الأغنية نجحت كتير وبوقت قصير صار اسم نهاوند معروف بعالم الغنى. كانت من عائلة متواضعة مادياً، وهالموضوع تأزم ببيروت. مثل العادة نهاوند بتلاقي تصريفي منها لحالة. شو عملت؟ راحت على مطعم طانيوس اللي كان معروف إنه بيجيب أحسن مطربين بالبلد وطلبت تغني. أول شيء ما حداش عبر. شو عملت؟ وقفت بنص المحل وبلشت تغني لحالة.
أنا والليل والشمع وقلب محتار من جمعة، أنا والليل والشمعة وقلب محتار من جمعة، وخيالي يعني الذكرى وشمعتي تسكو بالدمع.
سمع صاحب المطعم قام طلب من الصبي اللي عنده يروح يجيب فساتين مستعملة عشان تغني فيهم، وبلشت تغني نهاوند بمطعم طانيوس. كان المفروض إنه تعمل الوصلة الافتتاحية لتدخل الجمهور بالجو قبل ما يبلشوا الفنانين الأكثر شهرة يعني، بس بسرعة صارت هي الوصلة الأساسية بناء على طلب الجمهور. طبعا هالشي خلق توتر بينه وبين باقي المطربين، يعني منقدر نتخيل شعورهم وقتها إنه مين هالطفل اللي جاي من الضيعة، لا بتعرف تلبس ولا تمشي ولا أصلا طايل الميكروفون، وجاي كمان تاخد جمهورنا، مش قليلة تقيل عليهم يعني. مثلا مرة نهاوند اللي بحياتها مش لابسة كعب عالي من قبل قررت تستعير سكربيني كعب عالي للمطربة المشهورة وقتها زكية حمدان. طبعا لأنه نهاوند مش لابسة بحياتها كعب عالي من قبل ولأنه سكربيني كانت شوي كبيرة عليها، مشيت فيها كم خطوة على المسرح وانكسر الكعب. قام يصرخ فيها صاحب المطعم لحد ما سكتوا الحضور كرمال يسمعوها.
أنا ويني
إذا منسمع تسجيلات نهاوند من هالفترة منقدر نشوف قوة الموهبة اللي عندها إياها. خلينا ناخد مثلاً تسجيل يا فجر لما تطل، الأغنية اللي أطلقت مسيرتها وخلت اسمها ينعرف جوا لبنان وبراته. كتب الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح ولحنها مصطفى كريدية، هو بنفسه غناها قبل ما يعطيها لنهاوند. اشتهرت الغنية بصوتها بنص الأربعينات وغنيها من بعد عدد كبير من الفنانين، حتى انه الناس صارت تفكر هيدي الغنية من التراث السوري.
يا حلو بالله يا حلو بالله، انا لك وانت لي والشاهد الله
على الكرد. هيدا نص سينيورا ارجع يلا.
قبل ما تبدأ الأغنية بموال على مقام حجاز، وهون بتتلخص موهبة نهاوند لأنه قدرت بطبقات صوتها تجيب المقام على أصوله. ولما بتنتقل على مقام البيات بتاخدنا على عالم تاني. هالمقامات يمكن أكتر ناس أجدوها هن أهل العراق، لدرجة بس تسمعها بتحس حالك رح تسترجع قصيدة مظفر النواب، مو حزن لكن حزين، لأنه الحزن اللي بصوته واللي بتفرضه هالمقامات بيخليك تحزن عن جد بدون سبب. هيدا الصوت والموهبة الجارفة كانوا كبار على بيروت بهيداك الوقت، ولهيك قررت نهاوند تسافر.
يا فجري لما طل ملون بلون كل،
جربت تطلق مسيرتها برا لبنان، وتنقلت بين تركيا ومصر وسوريا. بمصر ما قعدت كتير، عملت 3 أفلام بس لقيت المشهد مزدحم كتير والمنافسة شرسة، فتركت وراحت على حلب مع أمها. بوحدة من المقابلات التلفزيونية بتقول نهاوند إنه مشوار الفن الحقيقي بلش هونيك بحلب.
يا رايحين لحلب حبي معكم راح، يا محملين العين بتحمي العين بتفاح.
كمان بحلب تعذبت كتير، المطربات اللبنانيات اللي كانوا هونيك شنوا حملة عليها وقاطعوها، كانوا دايما يكيدوا ليضمنوا انه نهاوند تكون النمرة الاولى تطلع على المسرح وتخلص بسرعة، حتى انه باقي الفنانات اللي رفضت تذكر اساميهم كانوا يعاملوها بفوقية. وكل ما نجحت نهاوند اكتر زادت عداوتهم، لدرجة انه كانت تتلاقي فساتينا مخزقة قبل الحفلات. ومن بعد حلب راحت على بغداد. بغداد كانت مرحلة كتير مهمة بحياتها مثل ما بتقول نهاوند، وكأنما قلبت الدنيا ببغداد، وكأنه صوتها ما كان يدوي فيها من أقصى الشمال لأدنى الجنوب. هنيك تعرفت على الملحن رضا علي اللي ترك إرث فني لا يقدر بثمن من ألحان أغنة المنجز الموسيقي العراقي. كتب لها رضا علي ألحان طوال فترة إقامتها بالعراق، الشيء اللي بيأكد براعتها وتمكنها. رضا بوقتها كان الملحن الرائد بمرحلة مهمة بتطور الغناء العراقي، وتميز بأنه ركز على البساطة والسلاسة بألحانه بس بطريقة بتطلب من المطرب أنه يكون متمكن. هالأغاني عملت نقلة نوعية بتجديد الأغاني العراقية ودمج الحس الشعبي بلحن معقد. أتقنت نهاوند المقامات العراقية ونضج صوتها بسرعة مع رضا علي، حتى أنه في ناس فكرت أنها مطربة عراقية. اللهجة العراقية كانت مناسبة لصوته وأضافت له شيء من الغموض. اسمعوا مثلا هالتسجيل.
أين يا ليل صبابتي وأحلامي وكأسي أين؟ أين يا ثمار نجوى وأحبابي وعرسي أين؟
بغنية أين يا ليل، أول غنية غنتها نهاوند بالفصحى، بدت ملامح صوتها تصير أوضح. إذا غمضنا عيوننا وحاولنا نتخيل شكل صاحبة الصوت، يمكن نتصور شي 6-40 مخضرمة عم تعتلي المسرح بثقة وتغني بقوة واقتدار. رافق القصيدة كتير من التأويلات حول مين كتبها ولحنها، ونسبت مثلا إلى سيف الدين ولائي، رغم أنه سيف الدين اشتهر بكتابة أغاني باللهجة العراقية البسيطة. البعض الآخر نسبها للشاعر العراقي علي الشرقي اللي اقترب بأسلوبه من كلمات أين يا ليل، وتجلى بوضوح بقصيدته شمعة العرس، بس ما في شي رسمي بيأكد مرجعية كلماتها إله. ضربت المعلومات حول هوية الملحن كمان، ورجحت بعض الروايات أنه من شغل الملحن القدير منير بشير، حتى في ناس قالوا أنه من ألحان نهاوند نفسها. استغربت هالخبرية أنا، بس بعدين طلع أنه هالشي مش كتير مستبعد، يعني على ذمة صديق العراقي عنده معرفة وثيقة بالمقامات، الأغنية على مقام السيكا، وبالتالي مش بالضرورة يكون فيه ملحن. كل شي احتاجته نهاوند أنه تضبط المقام وتلاقي شعر بيناسبه. وإذا كانت نهاوند مش لاقي حواليها ألحان وحاصت بدها تغني، مش بعيد أبداً من كل شي منعرفه عنها أنه تكون قررت تاخد زمام الأمور كمان مرة وتغني بلا ملحن. وبالفعل يبدو أنه نهاوند نجحت بهالمحاولة، وأغوتنا على مقام بيتجنبوا كتير مطربين. إذا قارنا صوته بصوت يوسف عمر وهو من أكتر يلي أجادوا إخراج المقامات العراقية والتلوي بقالبها، رح نلاقي إنه لامست المقام بطريقتها الخاصة وزادت عليه من جمالها. رغم كل هالنجاح كانت نهاوند وحيدة، بتقول بمقابلة كيف إنه كانت مرة قاعدة ببيتها ببغداد حد الراديو عم تسمع الإذاعة العراقية لما سمعت أغنية يابا يابا شلون. خلصت الغنية وتفاجأت هي بصوت المذيع عم بيقول كانت معكم المطربة نهاوند. نهاوند قاعدة لحالها ببلد غريب ما بتعرف في حدا، ما كانت عارفة إنه هالصوت اللي سمعته هو صوتها. بتقول إنه صارت ترقص من الفرحة بالبيت، ويمكن هيدا هو السبب اللي خليها تضل تزور سوريا لما كانت بالعراق. بعدين تزوجت رجل سوري واصل منعها من السفر والغنى. بتقول كان يمنع أغنية من الإذاعة ويحرق صوري مع المشاهير. صهره كان وزير داخلية بسوريا، كان بدهم يقوصوني، كسر لي مستقبلي وكسر لي حياتي. اختفت نهاوند كل سنين هزيجة حتى توفى زوجها ورجعت على بيروت.
أين ليل صحاباتي وأحلامي وكأسي؟ أين أين يا ثمار نجواك وأحبابي وعرسي؟ أين؟
لما سمعت نهاوند بأحدى المقابلات عم بتقول قدام الكاميرا أنا الحب والغرام هن اللي ضيعوا لي مستقبلي، ما فهمت، حسيت عبارة رومانسية من هيدول اللي بيحكون المطربين أمثال هاني شاكر. بس لما نطلع على مسيرتها منلاقي أنه الحكي مش مبالغ فيه. وقتها بالمقابلة التفتت نهاوند بعد ما قالت هيك على محي الدين السباعي عازف القانون اللبناني وقالت له بدي غني يا فجر لما تطل كامل. فعلا هو الحب اللي دمر لها مسيرتها، ورغم هيك ما حرمت الحب. في قصة مش متأكدين من صحتها بتقول انه بعد ما رجعت على لبنان انغرمت بواحد من بعلبك وتجوزوا. هالرجال ما منع من الغنى بس عمل فيها فيلم تاني. بتقول نهاوند انه كان شاب له قيمته وكان كتير منيح. الحقيقة انه هالزلمة خانة، ولما اجت من قلبها الطيب توصف الخيانة عرفتها بتعرف على ست تانية وصارت ظروف. قال لي بدك تضلي معي؟ قلت له لا. قال لي بشدك عبيت الطاعة، فسافرت حتى نسيته. بترجع بتقول أنا ما بحقد عليه والله يسامحه.
أنساك ده كلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا.
المهم إنه صارت بدها تترك كل هالوجع وراها بأي طريقة. في قصة بتقول إنه دبرت حفلة بساو باولو مع فرقة وسافروا كلهم مع بعض. هاي قصة تانية مليانة غموض. لسبب ما الفرقة تركتها واختفت هيك بنص البرازيل ببلد بتعرفش فيها حدا. هيدا قبل الإيميل والموبايل يعني. الجماعة اختفوا ما لقيتهم، قعدت على الرصيف. بتقول نهاوند إنه اللي صار مش عيب، تعذبت كتير، وبعد ما تهربت منها الفرقة وتركتها بدون ما توضح السبب صارت تطلع بساو باولو تبكي بالطريق لحد ما ضاعت. فوق هيك ما كان معه أجار الأوتيل ولا شيء، لحد ما بيمرق رجال شكله سياسي حسب ما وصفته بيشوفه على الرصيف وبيسألها شو بها. بعد ما خبرته القصة غمرها وقال لها تعي معي. طلعت على مكتبه واكتشفت أنه هو محامي وطلب منها تخبره شو عم تعمل بالبرازيل. بتقله أنه ما بتعرف حدا ولا بتعرف كلمة برتغالي، وخبرته شو صار بالتفصيل. بعد ما سمع عطاها مصاري، ولما حاولت ترفض قال لها بس تشتغلي بترديلي، وبلش يعمل هالتليفونات. جاب ناس لعنده وقال لهم هالبنت هيك هيك صار معها. دبر لها غرفة عند ست محترمة وحل الموضوع على التليفون وقال لها شو ما بدك واصلك. بتقول انه اجى لعنده رجال كبير اسمه أبو خليل، قال له خدها معك على برناوة خلي العالم تشوفها. برناوة هو مطعم كبير بيتجمع فيه العرب بالبرازيل وبيجي مطربين بيغنوا فيه. تطلع نهاوند بحالها وما كان عندها غير فستان واحد، بتغسله وبتنطره لينشف. استأجرت فستان وراحت على المطعم وقدموها على إنها مطربة جديدة. بتتذكر نهاوند انه غنت غنيتين وانه اللي كان عم بيدق عود بالفرقة اللي عم تعزف كان من بيت عزار. بتقول انه الغنيتين هن يادي النعيم والتاني عتابة، وبتوصف المشهد اللي صار بعد ما سمعوا الناس غنائها، وبتقول عربشوا على الطاولات العالم كتير بدعت، بس خلصت الحفلة اجا حدا بس لإيدي وحطلي مصاري بإيدي، قلت له لا أنا ضيفة شرف، قال لي لا أنت صرت موظفة، أنت شغالة من الليلة. مسكت $100 ووقفت على الطاولة وصرت قلهم أنا اشتغلت من فرحتي. لما التقيت بقريبينا بيحشوش خبرتني بنت أختها أنه مرة قررت تروح عند خالتها على البرازيل. هالبنت كان صوتها حلو، لما راحت لهونيك صارت تنزل بالحفلات مع نهاوند ليغنوا سوا، وشافت الناس قديش بحبوها. خبرتني أنه خالتها بقيت شي 15 سنة بالبرازيل وفجأة قررت ترجع بدون ما حدا يتأكد ليش. لما نهاوند رجعت على لبنان من البرازيل كانت صارت ست كبيرة والكل نسيها. بال 96 طلعت بمقابلة على تلفزيون المستقبل وحكيت، بس بقيت في كتير تفاصيل مبهمة عن حياتها، يمكن لأنه نسيت تذكرها ويمكن لأنه فضلت تحتفظ فيها لنفسها. شاف المقابلة المنتج اللبناني ميشيل ألفترياديس وطلب منها تنضم له. بمهرجانات جبال سنة 2001 اللي نظمها ألفترياديس ظهرت نهاوند للمرة الأولى على خشبة مسرح جبال. يمكن عمره هو اللي شد الجمهور أكتر من صوته، كانت كأنه فرجة يعني. بعد المهرجان طلب منها ألفترياديس تبلش تحيا حفلات عنده بالميوزيك هول، وهو من أشهر النوادي الليلية ببيروت. أغلب اللي بيروحوا عليه هن شباب، يعني أكبر حدا فيهم ممكن يكون بنص عمر نهاوند. لو كنت حاضرة هيديك الليلة كنت على الأغلب رح خاف عليها بهيك أجواء. بعد فترة لقيت فيديو حفلة نهاوند بالميوزيك هول. بتطلع نهاوند على المسرح، بتمشي شوي شوي، لابسة فستان خفيف وشعرها مسرح على جنب، بتوصل للميكروفون والكل عم بيعيطوا ويصرخوا ويصفروا. بتدقر نهاوند الميكروفون بأصابعها وبتقرب منه، بتبلش فرقة شبابية بالعزف. لما غنت الكل سكت. بعد ما راحت صدمة الجمهور بلشوا يترقصوا شوي شوي لحد ما شدت نهاوند بالغنى وشعلت الجو كأنها مغنية بوب. غنت شي نص ساعة أو 40 دقيقة تقريبا. بهيديك الحفلة غنت سكبتلك دمعي بالكاس لكل مين خانة وتركت روح، كأنه عم تغنيها للبنان وللغربة وللي حبتهم وخانوها وخانوا موهبتها. انتقلت بعدين لأغنيتها الشهيرة يا فجر لما تطل، واستهتفات جمهور ما توقع كل هالشي من مرة عمرها 80 سنة. رفضت تترك المسرح إلا بعد ما إجا المرافق ياخدها على الكواليس، بعدين فلتت منه وركضت مرة تانية على الميكروفون وبلشت تغني من جديد.
بدنيا الألم والروح بجندا
خبروني الأهل والجيران إنه نهاوند تشخصت بالألزايمر وتعبت كتير بعدين وقضت آخر أيامها بدار العجزة. توفت نهاوند من 4 سنين تقريبا بعد ما كرست حياتها كلها عم تغني وتنمنع من الغنى وتغني بالغصب، يا أما بالسرقة يا أما بالتهديد يا أما بالحيلة، المهم إنه كانت تغني. بعد هالمشوار الطويل من البحث اللي بلش من الانترنت واخدنا عيحشوش لكل ارشيف المحطات المشتت لنهاوند وكل القصص اللي سمعتها وقلنا لكم اياها بهالبودكاست، تاكدت انه نهاوند كانت بتستاهل تكون نجمه كبيره، الكل بيقدر فنها وبتستاهل انه جيلنا يضل يتذكرها. قصة هالحلقة كتبتها نور عز الدين من معازف، حررتها صابرين طه، ومنتجها تيسير قباني من صوت. قدمت لكم ياها أنا رنا داود. وما تنسوا تشتركوا بقناة دمتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها، وتابعوا بودكاست دمتك بالحلقة الجاي لتتعرفوا على سيرة فنانة عربية تانية تستحق نحتفي فيها.
we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.